سنقرأ إن شاء الله من كتاب البخاري ثم نردفه بصحيح مسلم ثم نختمه بالترمذي، تكون القراءة بعد ذلك غدا فقط بعد المغرب النسائي، بعد التراويح غدا رمضان. ها ها ايه ايه لكن ما تصبح كرة صائمين، خلاص خلها بين بس يكون بيطول. اي خلاص اي نعم. اذا ناخذ اليوم بخاري والترمذي، وغدا ناخذ مسلم، وبعده جيد اقتراح جيد لا بس. طيب اليوم نجهد ان ننتهي من كتاب العمل في الصلاة، وترى بحوث مهمة هذا الكتاب، انا اثرت اني اواصله لانك تحتاج احكام العمل في الصلاة وانت في صلاة التراويح في رمضان وانت تصلي العشر الاواخر مثل القدر. يعني انشدكم بالله، رجل اتقن احكام الصلاة شروطها وصفتها قام ليلة القدر. شوف اثنين، واحد الله يبارك ملازم حلقات العلم، يحضر البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة ويتفقه جيدا ومجد، طالب مجد، صلى في الحرم العشر الأواخر أو ما تيسر الحرم صلى في مسجد حية، وتجده يصلي في ليلة القدر يرفع يديه، يعرف كيف يرفع، ليش يرفع وليش يضعها هنا، كيف يسبح وكيف يدعو بعلم. آخر جنبه عامي فقط حظه، أكثر حظه أنه صلى ليلة القدر، لكن لا يعرف وين حط يده، عينه ما يعرف وين حطها، يتلفت قليلا، ما درس. فأنا أسألكم عن ثوابهم في ليلة القدر، يستوي كما بين السماء والأرض الظاهر. الأخ الأول هذا رضي الله عن صلاته لأنه صلىها بعلم وأتقن السنن فيها وأتقن الواجبات والفروض، والثاني ما يعرف أصلا، صلىها تقليدا. لو قلت له حط يدك كذا واجب يقول لي واجب، ما يجوز تحط يدك كذا. المهم يسوي اعتقادات حتى خطأ في الصلاة، حط يده على اعتقادات ما يحبها الله منها لأنه ما أتقن الأحكام، ما يعرف هذا واجب هذا مستحب، ما يعرف كيف يرفع يديه في الصلاة، ما يعرف. ففرق بينهما، ولا هذا يصلي ليلة القدر وهذا يصلي ليلة القدر، لكن ثوابهم عند الله كما بين السماء والأرض من جهة الخشوع من جهة المتابعة، فرق بينهم ولا. ولذلك احرص على العلم لأنك تستثمر إتقان العبادة بعد العلم، وهذا قال العبادة نبدأ عن الجهل. لذلك قال الله كل هل يستوي الذين يعلمون، فما أحسن وأطيب عيش طالب العلم والعالم إذا عبد الله بالصوم يعرف كيف يصوم، إذا عبد الله صلاة الضحى يعرف كم عدد صلاة الضحى متى يصليها، إذا ذكر ذكر الصلاة المساء يعرف الحديث الضعيف من الصحيح، إذا جاء يدخل البيت ما يقول بسم الله ولجل بسم الله دخلني، هذا حديث لكنه ضعيف رجع عن تصحيح الألباني، يعرف ما يقول من أذكار الصباح والمساء ويترك. وهكذا فرق بين عبادة طالب العلم وعبادة الإنسان يعبد الله مثل ما يقولون عبادة على عواهنها من غير تثبت ولا ضبط ولا إتقان. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عمل أن يتقنه، ولن يتقنه إلا بطلب العلم. وأنا أنشد في طلبة العلم الإتقان وفقه دقيق العلم والانضباط. يقول الشافعي تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. أكثر من جلست أو من أسمع من طلبة العلم يكتبون ويسوون محاضرات يندر، وقليل فيهم المدقق المحقق، تجده يدخل في إجمالات تحتاج إلى تفصيل، تجده يستدل بحديث ضعيف أحيانا، تجده يستدل بحديث عليه فيه في له معارض يحتاج إلى تفصيل. السبب أنه ما أطاع الشافعي، كان يطلب العلم لكن مو بجدية، استفاد منه لكن مو بجد، ما هو ذاك الاستفادة القوية. السبب أنه ما عمل بوصية الشافعي تعلم دقيق الفقه، الفقه دي له دقة مثل الطب، شوف طبيب دقيق في علم الطب، يشفي الله على يده الأبدان في الأمراض المستعصية، أتقن الطب. كذلك كن كذلك طالب علم، أتقن العلم مثل هذا الماهر في الطب، كن ماهر في العلم، دقق النظر فيه، تأصل، فصل، لا يكون أخذك العلم على عواهن وكذا، لما يقول العامة دروشة. أتقن، فصل، واسأل لما والفرق، واستوعب الفروقات بالأدلة، حينئذ تتميز عند الله، لأن العلماء يتميزون عند الله، عالم مدقق محقق، عالم ناقل، عالم ولا ما يستوون عند الله. فنسأل الله يجعلنا وياكم من أئمة الدين العاملين بما نسمع من سنة سيد المرسلين. جزا الله خير علماءنا الذين علمونا على مر الزمان واستفدنا منهم، من مات منهم اللهم ارحمه، ومن بقي منهم فاللهم احفظه ذخرا للإسلام والمسلمين، ينشر العلم أينما كان. طيب، الآن نقبل الكلام. باب من سمى قوما،
باب ما يجوز من التسبيح والحمد.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال.
نعم، هو يتكلم عن العمل في الصلاة، القول ما يدخل في العمل؟ يدخل في العمل. فهو الآن يبوب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. قال ابن رشيد: أراد الحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر، لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح، وهذا فيه نظر. قال ابن حجر مستدركا عليه: بل الحديث مشتمل عليهما، لكن هنا ساقه مختصر. وقد تقدم أن أبا بكر حمد الله متى ورفع يديه؟
حينما
النبي قال له مكانك. إذن اشتمل على التسبيح والتحميد. أين التسبيح في الحديث؟ إذا نابكم شيء في الصلاة يسبح الرجال. أي نعم، هو إيش؟ ويصفق النساء. أنا أعلم الأيام هذه السنة كانت تكون مهجورة عند العامة، فإذا أرادوا أن ينبهوا شيء ونابهم في الصلاة شيء، الإمام أخطأ، أو الولد سيقترب من أخيه الصغير لربما ضره، والأم تصلي. ما الذي تصنعه الأم؟ تصفق. وما الذي يصنعه الرجل في غالب ما يفعله العامة؟ شيء من رفع الصوت، إما بالقراءة أو التكبير. الله أكبر، الله أكبر، مو كذا. النبي قال إيه؟ تسبيح. إن أعطيناك الكوثر فصل الله، إن أعطيناك الكوثر. لا، ما قال كذا النبي. لبه في الصلاة، لبه بإيش؟ بالتسبيح إذا كنت رجل. وكذا المرأة تجدها ترفع صوتها، الله أكبر، تبهر البيت، تعالوا يعني. لا، صفق حتى يجون الناس. هذا العمل في الصلاة، في من إذا نابه شيء في الصلاة كما سيأتي. فلا ينبغي الإنسان أن يستعمل رأيه في الدين. لو سألت هذه المرأة ليش تقول الله أكبر، تقول أنبه، تقول هل ردت في سنة أنك تكبري؟ تقول ما في شيء ذكر، ما في شيء ذكر. طيب، نقول ذكر، لكن الأصل في العبادات المنع، وليس في العبادة إيش؟ قياس. ليس في العبادة قياس. فالتنبيه الذي جاء النبي أمر بالتسبيح، ما قال فليذكر الله، لا دخل فيه التكبير، ودخل كان ممكن يقول فليذكر الله تنبيها على خطأ المصلي. اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التسفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه: مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى.
نعم، الحديث هذا خرجه البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، يعني لخصومة حصلت بينهم، خرج يصلح، وفيه الدعوة للإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين. فهي خير من الصوم إيش والصلاة، يعني النافلة، فإن فساد ذات البين هي الحالق الذي تحلق الشعر، ولا الدين تحلق إيش
الدين،
لأن إذا أبغض الإنسان شخص يتصرف منه وش يريد يفعل حتى يتنفس اختابه، إيش سوى كذا، ما كنت أتوقع منه كذا، وهذا يدل أنه ما هو عاقل، يقعد في كل فرصة يغتابه حتى يحلق دينه، لأنه يأخذ من يوم القيامة من حسناته. فيش يبقى من نتاج دينه؟ نتاج دينه ونتاج الدين، نتاج التدين ما هي؟ ما هو؟
حسنات.
فإذا يوم القيامة أهدى هذا الذي اغتابه والذي كره الناس فيه والذي شتمه والذي أهدى حسنات، وش يقوله؟ ايش يبقى له؟ ها؟
سيئات.
يبقى الله صفر لدين. فإذا عليكم بإصلاح ذات البين. إن استطعت ألا يوغر قلب رجل على رجل بسببك فعل. وإذا رأيت تكلم بكلام مقتضاه تغيير صدرك، أو أنه صدره موغر يريد يتنفس عندك، طهر قلب أخيك، قل: لا يا فلان لا تحمل عليه، ترى ما يقصد، ترى نعرف الرجل جيد، والله اعطف، اصرف ما في قلبه من حقد ومن كراهية إلى إيش؟ إلى الخير والمحبة. بهذه الطريقة أنت لا تحمل عليه ولا هو سيحمل، وتكون عملت بحديث إصلاح ذات البين. إذ أنه لما تكلم على فلان أبان لك عن مرضه، وأنه بدأ يتصرف بما لا يحمد شرعا من الغيبة، فحينئذ علاجك أن تثني خير على من اغتابه، ما دام تعرف أنه صاحب سنة على خير، تطهر قلبك، لا يقصد، تراه يحبك، استغل الفرصة، أنت صح ذات البين الآن، هو كشف لك أنه في نفس الشيء عليه، فابدأ الآن اصلح الآن، سيسب لك مجلس إصلاح. يقول: والله كنت أكره، بعد ما سمعت كلامك الآن صرت أحبه. إذا أصلحت بينهم، حتى لو كذبت، سمعت مرة يقول إنه يحبك، لأنك شايف إنه متوغر صدره عليك، عليه، فلك أن تكذب وتقول: سمعت إنه يقول إنه يحبك مرة. لا بأس بالكذب لإصلاح ذات البين. نعم، وشوف سبحان الله العظيم، البعض يذكر الشيطان بالكذب في مواضع لا يحل له فيها، حتى إذا جاء المواضع التي ربما يجب أو يستحب الكذب،
صادقين،
لا توفيق، يصير مصادقين،
صدقين
مثلا، مصادقين، يبي يصلح بينه وبين زوجته، ما ينسى أنه في كذب يجوز، ما يكذب، صادق، تفاقم الأمور، هو لا زال يقول ما كذب، طيب،
خلى يعرف الحقيقة،
إيه نعم. الثاني إصلاح ذات البين، تلقاه يقول: والله ما قدرت ذلك، ما له حق الرجل يقول كذا، وهذا يجي يقول: ما له حق الرجل يقول كذا، ما كذب بشيء، وتلقاه في أموره كلها أحيانا يتهاون بالصدق، نعوذ بالله، وهذا شك خلل، وقل التوفيق.
لا إله إلا الله.
نعم قل التوفيق. على كل حال ذهب النبي يصلح فاقتدوا برسولكم، أصلح ولاة البيت. ذهب يصلح بين عمرو بني عمرو بن عوف، ولاحظ حانت الصلاة وتأخر. إيش يعني لك التأخر في الصلح عن الصلاة؟
لأهميته
عظيم ثواب صلاح ذات البين، لأن خلقنا لإقامة التوحيد. فإذا تشتتت قلوبنا من غير مرجع شرعي ضعفت حركتنا للقيام بإيش؟ بالشريعة. أعطيك مثل، كنت أنت وأصحابك في الحي تعبرون درس واحد، يحب بعضكم بعض، حضر منكر اتصلت عليه قال لك أنا تعاونتم في مع بعض، قال لك أنا عندي رقم هيئة أسوي بلاغ شوي، قال لا عندي مركز بجانبي، قريتوا على المنكر لكم تعرفون بعض، أول ما يدب بينكم التنازع والمنكر قائم ما تحس أنه سيضعف الإنكار؟
طبعا
ولا تنازعوا فتفشلوا. فهين تتصل تقول لا أمس أساء لي إذا من المتصل عليه. طيب وانت ضعفت جبنت، اول كنت قوي باخيك كنت اتصل لتزيل المنكر، تتفاهمون مع صاحب المنكر مع ابيه مع في تعاون. اذا من اعظم اسباب حرص النبي على اصلاح ذات البين اقامة التوحيد، لانه اذا حصل فساد ذات البين ضعفت شوكة الدين، ضعفت شوكة الدين ظهر الشرك لعدة معاني. انشغال المتخاصمين البعض ينزيهم العلم والتحصيل العلمي، خاصمين يصير ودي انتقم منها بس بين بينهم خطط كيف يسقطوا كيف ايش يقولون يؤذي، خلاص ما صريح بحلقات علم، انشغل بخصمه هذا واحد قسى قلبه. العادة الذي يدخل في قلبه الحقد ما يصبح مشوش ذهنه، ما يتدبر كتاب الله، اذا قام الليل ما يقوم قلبه صافي لانه في قلبه حقد شحون. طيب فاسد. ثلاثة في التعاون، يضعف تعاونه على البر والتقوى. في الصدقة ما عاد يقول له ترى في فقير عندك 200 أعطيني، عندك 100 فلان أعطيني، لأنه يكرهه، دخل بينهم تنازع، ما يدعون بعض الصدقة على الفقراء في الحي. شوف الفاسد ينتهي الأمر وهو أشده أنهم ما يتعاونون في باب التوحيد. نعم ما يتعاونون في باب إقامة التوحيد، نسأل الله العافية. كأن يروح مجموعة منهم يقولون لشيخ أثروا، لما يشوفهم ملأ يتأثر الشيخ ملأ جاء ويقول درسنا أيها الشيخ التوحيد، سمعنا عن علمك وفضلك درسنا، يقول لا ما يتعاونون. على كل حال حتى لا يقام التوحيد. وحانت الصلاة فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم، حبس النبي، فتأم الناس فجاء بلال أبا بكر، حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس، فيه إيش هذا؟ فيه أنه إذا حان وقت الفضيلة لا ينتظر الإمام، يبادر للصلاة. والدليل النبي ما أنكر عليه، ما قال كيف تقيم الصلاة، انتظر ولو قروب غروب الشمس بعد ركعات، ما قال لهم. فدل هذا أنه ما ينتظر الإمام إذا جاءت وقت إيش؟ وقت الفضيلة. لكن شوف قال حبس، معناها أعطاه وقت، أعطي وقت. فيعني كما يقول بعض الأئمة سمعته يقول لو المؤذن أعطى الإمام يعني لنصف سيارة دقيقة دقيقة ونص، نقول له 7-8 شوي إلى أن يأتي. والأصل النظام، لكن تعرف قد يحبس دقيقة دقيقة ونص إلى آخر. المهم وقت الفضيلة تقام الصلاة. حبس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لاحظوا أيضا في أحاديث تدل على أمر آخر، حيث حبس النبي حتى نام النساء وحتى ذهب عامة الليل ولم يقم أحد منهم الصلاة. كيف تجمع بينهم؟ حبس حتى ذهب عامة الليل ما حد قدم وأقام الصلاة، يعني ساعتين ثلاث، حتى قيل يا رسول الله نام النساء نام الصبيان، تعمد الذي يفعل ذلك يبين لهم وقت الصلاة وأفضلية الصلاة، قال هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، ولا فعل بهم ذلك أولا لمصلحة التعليم، ثانيا لعله يقال شوف مثلا الإمام يعالج خصمين مع بعض أمامك يعني في البيت في الدار هنا أمامك، إذا ما في مشقة انتظر سيخرج سيخرج انتظره، لكن ذهب النبي لمكان بعيد ولا يعرف متى يأتي ولا يرى، أي فهنا لا يترك وقت الفضيلة. ولذلك في موطأ مالك مر معكم ما قدم عبد الرحمن عوف لما راح يقضي حاجته هنا بعد الذي كان إذا قضى حاجته أبعد، فحيث كان بعيد ويتوقع منه التأخير فلا تحبس الجماعة، لكن إن كان يرجى يخرج في أي لحظة، فما كان في نظام مثلا في نظام دولة نطيع، وإذا الأمر فيه صعب أننا نتأخر وللأمر أمرنا أن نقيم الصلاة في يعني ميقاتها، إن تأخر الإنسان شيء يسير، لكن حيث أنه تيسر ذلك يصبر إذا كان الإمام يرى قريب ما لا يصبر على البعيد. حبس النبي فتؤم الناس فيه أنه يؤم الناس أفضلهم من أفضلهم ولو لم يكن أقرأهم. قال ابن عبد البر وغيره أبو بكر الصديق ما كان حافظ القرآن، كان هناك في ذكر ابن عبد البر في صلي وراء من هو أحفظ منه، فذهبوا لهذا مذهبان، مذهب الأول مذهب أحمد قال هذا فيه إشارة إلى أنه يستحق الخلافة بعد النبي، هذا مذهب أحمد. الثاني أنه فيه أنه يجوز أن يتخلف الأقرأ ويتقدم الدون ما دام أنه لعله أفضل منه أفقه منه، وفيه إشارة إلى حديث يتقدم القوم أقرأهم يعني أفقههم، وأبو بكر كان كما قال الصحابة كان أعلمنا لأنه ينتاب الناس شيء في الصلاة، لكن الإمام أحمد يقول يتقدم القوم أقرأهم إذا كان عندهم فقه الصلاة أفقه الموجودين، يعني ما يعرف ما يعني يكون من نوائد الصلاة السهو النجاسة شروط واجبات يتقدم إذا كان معه من الفقه ما يصلح صلاته، هكذا نصر إمام أحمد رحمة الله عليه. فقالوا لأبو بكر الصديق رضي الله عنه حبس النبي فتؤم الناس، قال نعم إن شئتم، ماذا تعني لكم كلمة إن شئتم من أبي بكر أنك لا تؤم الناس من غير إذنهم حتى لو كنت في الفضل مثل أبي بكر؟ فهذا أبو بكر قال إن شئتم، ففيه إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يؤم أناس لا يريدونه، لكن تفقه بعض الناس فقال ثلاث لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع، من أما قوم لهم كارهون وهم له كارهون فتفقه. فقال الظاهر يعني من معنى الحديث كارهون كراهة شرعية، كان يكون يطيل ثوبه يحلق لحيته إلى آخره كراهة شرعية، عنده مداخل ومخارج مريبة لا تليق بإمامة المساجد كرهوه، فحينئذ تكون كراهة شرعية. أما إذا كانت لهوى فإن النبي بين من يؤم القوم ولا يلتفت لهواهم، قال يؤم القوم أقرأهم، يعني قال ما حد تفقها، قال إذا كان معهم الفقه ما يصلح به صلاتها ولا ينظر إلى هواهم، لأنك إذا جئت تنظر لهوى الناس أنا أعرف مساجد يعني اللي يصلون فيها يعني أو مر لعلمت مساجد لا يستقر فيها إمام، يعني متقلبين الجماعة كل شوية يقعد فترة يملون، يعني قياسا على الدنيا صار عنده سيارة جميلة لكن خلاص انتهى وقتها ملينا نبي غيرها، فيأتي إمام مع حسن صوته وقوة أدائه كل شيء يقول لكن طول
غيره. فهؤلاء ايش؟ لا ينتفد اليهم. ليش؟ انه رجعوا الهوى، ما رجعوا الى معنى شرعي صحيح.
فانتم كيف؟ فلا ينتفد اليهم ما دام انه يقيم دين الله سبحانه وتعالى. نعم، ما دام انه يقيم دين الله. وان كانت هناك اثار تدل على العموم عن علي او غيره، قيل له ان فلان يؤم ناس وهم له كارهون، فثرب عليه قال على ما تؤمهم وهم لك كارهون او غيره. وابو بكر قال ان شئتم باذنكم، مع انه ابو بكر ولا يتصور منه ايش كراهة شرعية. فقال ان شئتم، ابو بكر الصديق، فإما أن نحمل قوله إن شئتم على الاستحباب أنه ترضيهم يكون مستحب، وإذا ما رضوا ما داموا في قرية شرعية ما في مانع، ما دام أنه مقيم لكل شيء ولا يعرف أحد أحسن منه، خاصة إذا ما عرف أحد أحسن منه. فلو ذهب يضيع أمر المسجد، أنه لا يعرف شخصيا مثل يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، لأنه ما كان يعرف أكثر أجدر منه، وهذا ليس باب الغرور، يكون باب استيعاب القدرات، كما قال ابن مسعود، وهذا عند الحاجة للفخر يجوز، قال لو كنت أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا وكما قال لذهبت إليه، هذا من باب الحاجة. فإذا عرف أنه ذهب يجي ناس ما يقيمون الدين، لا يعرفون الحديث الصحيح من ضعيف، لا يعرفون القراءة، لا يعرفون إلى آخره، فحينئذ يتعين الظاهر أنه يبقى حتى لا يضيع أمر المصلين، وإن كان في بعض أصحاب هواء. الأمر الثاني، إذا كره الإمام فئة قليلة في المسجد 4-6، فلا يجوز أن نحكم بالفئة هذه على المجموع. تتجول بالمصلين تقول نحمد الله من نعم الله أنه هذا الإمام عندنا، مسرورين به إلى آخره، جاءت فئة جاءتها وشاية صاروا ما يحبون هذا الإمام، هل يقال أما قومه هنا كارهون؟ فئة قليلة، والعبرة بالمجموع. وأكثر الناس عنده هذا المرض، كيف تجيش الناس هذه إلى مراده، حتى في القرابات يكون له موقف سيء من قريب، سوء كما يقال عامة فهم، هو صار يكره هذا العمه، شوي تسمع الفجور والخصومة، هذا من علامة المنافق إذا إيش خاصا، فيجنح في الخصومة وينحرف، فيقول أصله هذا كل عائل تكرهه. شوف مو صحيح، ما يكره إلا هو اثنين معه حرشهم عليه، اثنين معه ذول وثالث كمان عزموا أمس العشاء وكسر يكرهه معه، ثلاثة صاروا كم عائلة؟ كم؟ 150 نفس. فبالثلاثة ذول اللي جيشهم على كراهته صار لا يزال يحرش، صاروا ثلاثة، ويعدهم كل يوم يحاول يجيب معه اثنين ثلاثة، صاروا أربعة. قال هو معروف في العائلة كل واحد يكرهه، هذا يقول إذا خاصم فجر، من وين جاء الكلام؟ العائلة يحبونه بس أنت صارت تسوف تفاهم وجيشت 4 معك، صارت كل العائلة تكرهه. كان يحصل في المساجد، يتصرف الإمام تصرف مرجوح مثلا، يشتد عليه واحد يجيب له 2-3 ويبدأ يحذرون على المسجد كله، يقول كلهم ما يبغون صلاته، ما يجوز هذا، ستكتبوا شهادته. والنبي اعتدل قال وشهادة الزور ألا وقول الزور، كيف تكلم على الناس تشهد عليهم وانت ما سمعت؟ يا رب ينبغي أن تعمل بقول ما شهدنا إلا لما علمنا، انت ما علمت، فلا يجوز لك أن تشهد أو جيش الناس على مرض. وفق مثل هذه من مرض تحزب، رأى الإمام يخالف مذهبه فأراد أن يتخلص منه بأي شيء، فيأتي مثل هذا حتى يقصر عمر بقائه في المسجد، يقول كل الناس يكرهونه ما حد يحبه إلى آخره. حرام هذا، لا شك في تحريمه، وأنه من أعظم الذنوب، خاصة إذا كان ينتفع بالإمام. طيب، فتقدم أبو بكر فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها حتى قام في الصف الأول. ما الذي تأخذه من كون النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى جاء في الشق في الصف الأول؟ جواز تخطي الصفوف لحاجة، نعم حتى جاء في الصف الأول صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس بالتصفيح. فرق بعض العلماء بين التصفيح والتصفيق، قال التصفيح أن تضرب بإيش؟ بظاهر يديك هكذا التصفيح. وبعضهم قال بل بباطن إصبعيك على باطن كفيك، هذا التصفيح. أما التصفيق فالضرب بباطن اليدين على بعضهم. فأخذ الناس في التصفيح، هل تدرون التصفيح؟ هو التصفيق. هذا من قاله؟
صحابي
قاله سهل، هو التصفيق. هذا إذن يقضي على قول من قال بهذا، لأن الصحابي إذا فسر
وهو راوي،
راوي الحديث، الراوي أدرى المروية. طيب هل تدرون التصفيح؟ قال التصفيق. وكان أبو بكر لا يلتفت فيه، فضل أبو بكر وخشوع في الصلاة، فإنه كان مع الحاجة لا يلتفت. مع الحاجة جائز الالتفات، كامرأة يبكي ولدها فجأة خشية أن يكون الولد رماه بشيء فالتفتت هكذا جائز، الصحابة التفتوا في الصلاة والنبي ما أنكر عليهم. أما حديث أنها التفات كالتفات الثعلب فهذا محمول على غير
حاجة.
أما التفت لحاجة في الصلاة فلا تبطل صلاته، وصلاته صحيحة لكن خالف كمالها. نعم. أما لحاجة فتزول الكراهة. ليش؟ للحاجة، ويدل على زوال الكراهة الحاجة. أن أبو بكر لما صفقوا له أو صفحوا كان أبو بكر لا يلتفت لصلاته، لما أكثروا اشتدت الحاجة هنا أن يشوف ليش، فحينئذ التفت. لما التفت تأكدت الحاجة، فحينئذ أن لا تلتفت إلا عند تأكد الحاجة. لا يكون عندك هواية يعني أعوذ بالله كل ما صرف واحد حاجة 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 حاجة. أبو بكر ما التفت إلا لما تأكد الأمر، زاد تصفيق وتأكد إنه في إيش، في حاجة. أما من غير حاجة أثبت الأصل بقائك على صلاتك وإقبالك فيها على ربك سبحانه وتعالى. نعم. فأشار إليه لما فإذا النبي التفت، فإذا النبي فعز على أبو بكر يتقدم بين يدي النبي والناس كلهم عز عليهم، فصاروا كلهم يصفقون النبي، كيف تأم النبي يعني أبو بكر. فلما أكثروا، وهذا يدل أنهم تحمسوا واشتد الأمر وأكثروا ولم يسكنوا حتى التفت أبو بكر ويرى لمعة، فهذا كثروا، فعرف أبو بكر هنا
الأمر
من عدم سكوته من الأمر جلل، يعني أن ما سكتوا واصلين واصلين. فالتفت أبو بكر هنا رأى النبي، فحينئذ من نفسه استجاب فتقهقر، ففيه جواز القهقرة في الصلاة، رجع القهقرة يعني للوراء، وحينئذ تقدم النبي. في رواية، هذه رواية نعم، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، فحينئذ هذه الرواية فيها الحمد، وهو قال ما يجوزنا التسبيح والحمد، ما فيه هنا للحمد، فمن أين يعني التسبيح؟ في رواية أخرى من نابه شيء في صلاته فليسبح، إذا كان رجل يعني، فدل على ما بوب عليه البخاري، وإن كان اختصر هنا باب ما يجوزنا التسبيح والحمد في الصلاة. إذن بعد قراءة هذا الباب المفيد عن البخاري، وقيل فقه البخاري في تبويباته، أسألك لأرى هل استفدت، عطست في الصلاة فهل يشرع أن تحمد الله؟
نعم.
نعم بكر إيش؟
حمد الله في الصلاة،
حمد الله في الصلاة. كنت تصلي وأنت قلق عن ابنك الذي تأخر إلى منتصف الليل، وتبين لك أنه جاء سليم وإنما حبسه الزحام، فقالوا في الباب محمد، عرفت ابنك، فهل جاء الصلاة؟ تقول الحمد لله.
يجوز
يجوز. فإذا نابك شيء فسبح إصلاح صلاة إمام، وإذا ناب النساء شيء
التصفيق.
طيب كيف تصنع حينئذ بحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي خرجه مسلم في صحيحه؟ قال معاوية: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل القوم فحمد الله فقلت يرحمك الله، فرمقني القوم بأبصارهم، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لهم ما لكم تنظرون لي. هذا هو في الصلاة. المهم، فجعلوا حينئذ يضربون عليه أفخاذهم حتى سكت، عرف أنهم يسكتوه فسكت. كيف تجمع بين هذا وذاك؟ لعل ذاك محمول على ما قبل التشريع، هذا بعد التشريع
التسبيح.
ليس عندنا أنه كان يشرع أليش التسبيح، وأن كان النبي ذكر لهم ذلك، فلعله ذلك قبل أن يشرع التسبيح. نعم، قبل أن يشرع التسبيح. طيب، لنقرأ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. قال: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
نعم، كان مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك مما سيأتي ذكره في الحديث لا يبطل الصلاة، لأن النبي هنا لم يأمرهم بالإعادة ما دام سلموا من غير مواجهة، وأن ذلك لا يبطل الصلاة. ولكن قال ابن حجر: وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، كأنه ترى ذلك الاشتباه في الأمر. وذلك عن ابن مسعود قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. وتذكرون الحديث السلام على الله من عباده، السلام على فلان، على جبرائيل، فعلمه النبي التحيات صلى الله عليه وسلم، فنهاهم أن يقولون السلام على الله، فإن الله قال هو السلام، أي السالم من النقص الموصوف بكل كمال، سالم من كل نقص. فحينئذ لا فائدة من الدعاء لله بإيش؟ بالسلامة وهو مسلم لعباده من كل نقص وعيب، فإيش الداعي أن تقول السلام على الله؟ أعوذ بالله. نعم، وذلك انكرت على خطيب زل لسانه بمثل هذا في أحد المساجد كنت موجود، ويعني ويجب أن ندعو للمؤمنين وندعو لله أو شيء لا أذكر الآن. فليس لأحد أن يقول السلام على الله من عباده، لأن اسم السلام هذا دعاء بأن يسلم الله المسلم عليه من كل نقص وعيب، نعم، وآفة، فلا ينبغي أن يفعل ذلك لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له سبحانه وتعالى. نعم، قال فعلهم التحيات لله، أي التعظيمات. معنى التحيات لله معناها التعظيمات التي يعظم بها الرب سبحانه وتعالى من أنواع الثناء والوصف الكامل التام، أنه الخلاق الرزاق الذي على كل شيء قدير والذي بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وأنه الصمد الكامل في سؤدده في حلمه في علمه، فلذلك يستحق التعظيمات هذه وحده. فبما أنه يستحق التعظيمات يستحق أن يوحد بالعبادة لأنه رب الأرض والسماوات. تحيات لله والصلوات تشمل الصلوات الخمس والنوافل والدعاء، دعاء العبادة ودعاء إيش؟ المسألة. نعم، الطيبات كل ما يتقرب به إلى الله ويتابع عليه من القرب والأعمال الصالحة من صلاة أو صوم، هذه كلها طيبات. السلام عليك أيها النبي، نطلب للنبي السلامة والبركة من الله من كل آفة، وأن يكرم بكل تمام وكمان. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.